بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وآمن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود حميدا، اللهم آمين. وعود لما بدأناه، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقف بين يدي هذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى، وهذا هو اللقاء 20. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. وعايز أقول لكم بالدارجة المصرية وحشتونا، وبالدارجة الجزائرية توحشناكم، وراكم بخير مزيانين الحمد لله، بارك الله فيكم. إخوات الإيمان والإسلام، فرغنا في آخر لقاء من التربية العقائدية، ونبدأ في هذا اللقاء مع التربية الفكرية. فبعد أن تعرفنا على مفهوم التربية على منهج أهل السنة، وأهمية التربية، وقفنا أمام المؤهلات التي أهلت الصحابة الكرام رضي الله عنهم لقيادة البشرية، ثم بدأنا مع الفصل الثالث الذي كان بعنوان التربية المنشودة، فعلمنا أن المسلم وأن النشأة في الإسلام يحتاج إلى أنواع متعددة من التربية، على رأسها التربية العقائدية، وفرغنا من الحديث عن التربية العقائدية. وهنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى مع النوع الثاني من التربية، التربية الفكرية. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ويقصد بها تربية شباب الصحوة الإسلامية على فكر السلف وتعميق المفاهيم الصحيحة في نفوسهم وتحذيرهم من المفاهيم الخاطئة التي يتربى عليها شباب الإسلام في كثير من جماعات الدعوة الإسلامية، فتكون بذلك ثمرات التربية الصحيحة شبابا تربوا على فكر سلف الأمة، أي على فكر الصحابة رضي الله عنهم، وفكر التابعين، وفكر تابع التابعين، وفهم السلف للكتاب والسنة، وكذا عندهم وقاية من الأفكار الخاطئة التي في الساحة الإسلامية والمفاهيم المخالفة لما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا لا شك من البصيرة الواجبة في هذه المرحلة الراهنة. وعلى ذلك ينقسم البحث في هذا الباب إلى قسمين: الأول مفاهيم ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم، الثاني مفاهيم خاطئة يجب التنبيه عليها والتحذير منها. ونبدأ بالقسم الأول، المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: أولا ينبغي أن يتربى الشباب المسلم على الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، سورة الحجرات أي رقم 1. ومن المعلوم إخوتاء أن سورة الحجرات يسميها العلماء بسورة الأخلاق، سورة الأخلاق. هذه السورة عدد آياتها 18 آية، غير أنها تحمل منهاجا ربانيا إن اتبعته الأمة علت وارتقت، وإن تنقرت له الأمة ذلت وهانت. فما أحوج المسلم إلى فهم هذه السورة فهما صحيحا، سورة الحجرات، سورة الأخلاق، بدأت بهذا الأدب الرفيع: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال المصنف: فيبدأون بالشرع ثم يخضعون العقل له. وذا الفهم الصحيح، العقل ليس حاكما على الشرع، بل الشرع هو الحاكم على العقول. وما حدثت الفتن وتفرقت الأمة وتمزقت إلا بسبب أن أناسا قدموا عقولهم على شرع الله رب العالمين، فكانت النتيجة التحزب وتفرق الأمة، وحدث ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جه منين التفرد ده؟ عندما غلب أناس عقولهم وحكموا العقل في الشر. فمثلا فكر الاعتزال جه منين؟ من نظرية أحدثوها، وهي نظرية التحسين والتقبيح العقل. يعني يا جماعة، ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. يعني أي أمر يعرض على العقل، العقل قبله يبقى حسن، العقل رده يبقى قبيح. فمن هنا زلت الأقدام، زلت الأقدام. كذلك الخوارج، العقل أيضا والآراء والأهواء. عندما حدث ما حدث بين معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وطلب معاوية تحكيم الكتاب، ونزل علي على هذا ووافق على تحكيم كلام الله، إلا حصل فرقة خرجت قالوا: كيف نحكم الرجال في القرآن الكريم؟ وكفروا عليا ومن معه، اللي هم الخوارج. إيه اللي حصل؟ أراء أهواء. وأرسل لهم علي رضي الله عنه أرضاه عبد الله بن عباس يناظرهم، كان عددهم تقريبا حوالي 6000 خارج. ابن عباس بدأ يناظرهم بالكتاب والسنة. تعترض عليه يا جماعة؟ ألم تقرأ في كتاب ربكم عز وجل؟ وذكر لهم قضية المحرم إذا اقترف أمرا من الصيد. الآية بتقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. من لا يحكم؟ الرجال هم هيحكم. أي طيب، يوم كامل بينظرهم بالقرآن والسنة، عاد منهم 4000 وظل الألفان على الهوى، وبدأوا يكفروا الأمة بالذنب، خدوا ظواهر بعض النصوص دون فهم ودون تعقل لها وكفروا الأمة، وهم يكفرون بالذنب. مرتكب الكبير عندهم حكمه ايه؟ كافر، خارج عن ملة الإسلام، وفي الآخرة مخلد في النار عند الخوارج. المعتزلة اتفقوا معهم في المعنى وإن اختلفوا في اللفظ. يعني مرتكب الكبير عند المعتزلة ايه؟ قال: هو في منزلة بين المنزلتين. يعني ايه يا جماعة؟ لا هو مؤمن ولا هو كافر. طيب يعني فاسق؟ ماشي. طب في الآخرة حكمه ايه؟ قال: مخلد في النار. طب انتوا عملتوا ايه؟ سبحان الله. عارف عندنا مثل في مصر يقول لك: عمل زي اللي رقصت على السلم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها. هم عندهم معتذر كده، مرتكب الكبير زي اللي رقصت على السلم دي، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ماشي كده؟ طيب ماشي. طب في الآخر حكمه ايه؟ قالوا: مخلد في النار. يمكن دي اول بذور الاعتزال، عندما كان واصل ابن عطاء وكان تلميذا بالحسن البصري رحمه الله. حسن البصري بيتكلم عن حكم مرتكب الكبير عند اهل السنة، وأنه مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان بكبيرته، وأنه مستحق للوعيد في الآخرة ما لم يوجد مانع يمنع من تحقق الوعيد. شو ده منهج أهل السنة؟ منهج أهل السنة إيه؟ لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل أو ينكر معلومة من الدين للضرورة مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. واضح يا أبو بكر؟ قضايا عقدية مهمة لازم طالب علم يكون على علم بها. فبالتالي مرتكب الكبيرة عندنا مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان بكبيرته، لأن الكبيرة تنقص إيه؟ الإيمان، تنقص الإيمان ولكن لا تخرج من الإسلام. واضح؟ في الآخرة حكمه إيه؟ اللي يموت ده مصر على الكبيرة، نقول حكمه يستحق الوعيد، لكن ربما تكون في موانع تمنع من تحقق إيه؟ الوعيد. إيه الموانع دي يا عم الشيخ؟ واحد، إما أن يكون له حسنات ماحية، حسناته كتير أكتر من إيه؟ من السيئات. طبعا توزن الأعمال يوم القيامة، إن رجحت الحسنات ها يدخل فين؟ الجنة. طيب أدي واحد. اثنين، وإما أن يكون قد تاب قبل موته توبة نصوح، ومعلوم أن التوبة تجب ما قبله، وبالتوبة تبدل السيئات إلى حسنات. ثلاث، وإما أن يكون قد ابتلي في الدنيا ابتلاءات متعددة مكفرة للذنوب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ما يصيب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة تلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. البلاء ده عامل زي الكير اللي بندخل فيه الذهب حتى ينقى من شوائبه، وكذلك الابتلاء للمؤمن تطهير للذنوب. عشان كده كان سلف الأمة لما الواحد يجي لهم ابتلاء كده شوية مرض ولا قرب ولا 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 يقولون مرحبا بحب الله، مرحبا بحب الله. ايه الحكاية دي؟ المرض حب؟ نعم. لماذا؟ لأن الابتلاء دليل حب، فمدام ابتلاك إذا بيحبك يبقى تقول مرحبا بحب الله، وإلا تراجع نفسك، اللي يمشي على الطريق ده لابد أن يبتلى. ولا إيه يا ماجد؟ لأن الطريق صعب جدا كله أشواك، فلابد فيه من ابتلاء، والابتلاء محتاج لصبر. علشان كده سيدنا النبي قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. الله أكبر. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وعلامة سعادة العبد في ثلاثة أشياء، إنك للحص عن السعادة ثلاث أشياء دي علامة السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه علامة السعادة، لما ربنا يعطيك تشكر النعمة، ولا شك أن نعم الله تحيط بك من كل جوانبك، احتاج الشكر، والشكر أن تستخدم النعمة فيما من أجله خلقت أنت. طب أنت خلقت ليه؟ ليش؟ إيه الدليل؟ أيوة أقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك للعبادة، نعم، يبقى تستخدم جميع النعم التي منحك إياها في العبادة، في الطاعة، في العمل الصالح. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. لازم تبتلى، لازم تمتحن، لازم تختبر، انت في دار ابتلاء. اوعى تفكر ان الحياة يعني كده وردي ابدا. سئل الامام احمد رحمه الله تعالى: يا امام، متى الراحة؟ قال: عندما تضع احد قدميك في الجنة. اذا اوعى تعتقد ان في راحة في الدنيا، يبقى انت مش فاهم القضية. واضح؟ يبقى الراحة فين؟ في الجنة ان شاء الله. نسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهله، اللهم امين. واذا ابتلي صبر، واذا اذنب استغفر. لما تقع قوم بسرعة استغفر الله، حتى شوف الإنسان لما يكون ماشي في الطريق ويقع على الأرض بيعمل إيه؟ بيفضل نايم في الأرض ولا يقوم ينظف هدومه ويتلفت حوالين منه كده حد يكون شافه وبعد كده يمشي؟ صحيح. فكذلك اللي يذنب ده لازم يقوم بسرعة وبرضه يتلفت كده لا يكون حد شافته مشكلة ويمشي. استغفر الله وامشي ولا تعود، وهكذا. فدي علامة سعادة ايه؟ العبد. الشاهد ان ربما يكون في ابتلاءات متعددة في الحياة الدنيا تكفر الذنوب. ابتلاء في المال، ابتلاء في الصحة، ابتلاء في الزوجة، ابتلاء في الولد، ما هتلاقي الابتلاءات متنوعة ومتعددة. زوجة مجننة حياتك وقرفاك، ولا ايه تتنطط لك في البيت زي العفريت، هنعمل ايه؟ اصبر بقى، الله يعينك. ما انت اللي اتجوزت غلط، هنعمل لك ايه؟ الله يرضى عليك.
شكرا.
جزاك الله، بارك الله فيك، الله يحفظك، الله يرضى عليك، ربنا يحفظك، جزاك الله خير. ما يا جماعه اللي اتجوز غلط يتحمل، صحيح؟ لو تزوجت صح هتعيش صح، انما انت حضرتك تزوجت خطا، فهتلاقي عفريت قاعد لك في البيت، انت حر بقى، الله يعينك. وما تجيش تشيلي بقى، الله يبارك لك. ها؟ النبي قال لك اختار الدينه صاحبه الدين والخلق. انت اخترت ناحيه ثانيه، هنعمل لك ايه؟ تحمل. صحيح؟ يقول لك هي زوجه وخلاص، لا، مش حاجه اسمها زوجه وخلاص. دي حياه، دي اسره. ده بيت، تربيه اولاد. دي هتبقى حاضنه. ولا ايه؟ الأم مدرسة. إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. إنما حضرتك بقى جبت لي بخاطرها، اتحمل. شوف سبحان الله، شوف السعيد لما يسعد يجي له كوبايتين شاي في وقت واحد. أهو ده ابتلاء برضه. ما أنت محتار، دي بنعناع ودي بمرامية. وأنا بحب الاثنين. هتشرب دي هتبرد دي. بس شكله ده براد ده ولا ايه؟ يلا معلش. سكر دي انت اللي سكر. وشيخنا الله يبارك له، واحد بعت له سؤال بيقول له: يا شيخ انا عندي سكر. قال له: انا عندي شاي. اذا الابتلاء يكفر الذنوب. ابتلاء في زوجه، في ولد، في مال، في صحه. عشان كده كنت أقول للإخوة سبحان الله، أحيانا بيبقى في مشاكل بين الزوجين، صح؟ عارف لو أنت صح ومسلم صح هتعتبر إن المشاكل دي ابتلاء، وإن أنت مأجور إن صبرت فتصبر. في أجر. الله أكبر، ربنا بيحبك، ابتلاك هنا، اصبر بقى، اصبر. وأوعى بقى تتعدى الحدود. استغفر الله، ذكر بالله، ابعد عن المخالفات عشان تقدر. يبقى ده من ضمن الموانع اللي تمنع من تحقيق الوعيد في الآخرة، الابتلاءات المكثرة. الأمر الرابع الشفاعة. مش سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام: التسليم لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، واختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، وكما قال النبي. ربنا سمع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عندي موانع من تحقق الوعيد. أربع حاجات محفظهم بقى: حسنات المحية، اثنين التوبة، ثلاثة الابتلاء أو الابتلاءات المكثرة، أربعة الشفاعة. إذا مرتكب الكبيرة عند أهل السنة ناقص الإيمان بكبيرته ومستحق للوعيد في الآخرة ما لم يوجد مانع يمنع من تحقق الوعيد. الحسن البصري بيشرح هذا الفهم. قاعد في مجلسه مين؟ واصل ابن عطاء. ما عجبوش الكلام انه عرض على عقله كده العملية شيء، ساب النص من كتاب وسنة وراح لمين؟ للعاق. ليه المشكلة هنا بقى؟ يعني التفرق والتحزب جه منين؟ من الآراء والأهواء. وعندما حكمنا العقل في الشر فراح واخد له كده مجلس لوحده وبعد، وقال بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. يعني يا عم حد واصل؟ يعني ليس مؤمن. طب ماشي كافر؟ ليس كافر. إما ليه حيرتنا معاك؟ وده ده انت تعبت بنغيتنا. قال لك ده في منزلة بين المنزلتين. طب يا سيدي سيدنا من كلامك بتاع الدنيا ده في الآخرة حكمه ايه؟ قال مخلط في النار. يعني كفارته، ما هو لا يخلط في النار إلا ايه؟ الكافر. يبقى انت عملت ايه؟ فهو زي الخوارج بالظبط في حكم مرتكب ايه؟ الكبير. إذن كل الفرق اللي نشأت كان نشأتها عن طريق الهوى، كما قال شيخ الإسلام هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجوا إلى الكلام. ودي المشكلة. جه الأشاعرة في الأسماء والصفات وعكوا الدنيا، عطلوا وحرفوا، نسأل الله السلام. كله جه منين؟ منين؟ من العقل. لما عطلوا عقولهم، عارف لو أعملوا عقولهم لاتبعوا الحق. يا الله. أيوه، عشان كده كان في لفتة إيمانية مهمة جدا في القرآن لازم تعيها. القرآن لما تكلم عن المكذبين قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ صحيح؟ هيا شيخ سعيد؟ نعم. ما قالش أم تأمرهم عقولهم، قال إيه؟ أحلامهم. تقول لي استنى، ما هو الأحلام برضو من أسماء العقل. أقول لك استنى بقى معي واحدة كده واحدة، عايزين نوضح لك الأمر بقى عشان تتعلم. نيجي للأحلام في اللغة. احفظ معايا يا واد يا ماشي، تكتب انت شاطر يا ربنا يبارك، شاطر بلغة المصريين مش باللغة العربية، لأن شاطر باللغة العربية يعني قاطع، إنما شاطر باللغة الدارجة عندنا يعني إيه؟ متفوق واد حلو يعني كده، ماشي؟ والجراح شاطر، بارك الله فيك. فأنا عندي في اللغة من اشتقاق الأحلام دي عندي كلمة حلم بكسر الحاء الشيخ عبد العزيز، وعندي كلمة حلم بضم الحاء وسكون اللام، وعندي حلم بضم الحاء واللام. صحيح؟ سمعت الكلمات دي قبل كده؟ طيب نقف واحدة واحدة كده. يبقى أنا عندي حلم وعندي حلم وعندي حلم. حلم معناها الصبر والعقل، يقول لك فلان حليم يعني صبور كده، فبشرناه بغلام حليم. أنا عنده إيه؟ حلم، عنده صبر، عنده عقل، عنده فهم. ده معنى حلم بكسر. نيجي للحلم بضم الحاء وسكون اللام، خلي بالك معايا. قال العلماء الحلم ما يراه الإنسان في نومه من أنه يأتي امرأة فيصبح جنبا، فهذا من تزيين الشيطان، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم الحلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن. الحلم من الشيطان. ايه بقى الحلم ده؟ يبقى نايم يتهيأ له يعني انه يأتي امرأة، يقوم من النوم جنب، هذا من فعل من؟ الشيطان. خليك معايا قوي، فهو غير الحقيقة، ده منام
صحيح؟ غير الحقيقة، بخلاف الزوج المتزوج في الحقيقة. معايا؟ هل يستويان؟ هل يستويان؟ واحد نايم بيحلم والثاني متزوج، الواد ده بيحلم ليش لسه متزوجش ده؟ شكله كلكم متزوجتوش، احنا قاعدين غلط هنا. الواد ده متزوج الحمد لله. شيخ سعيد انت متزوج؟ طيب متزوج الحمد لله. مازال؟ لا ده انا هقوم اروح بقى. ازاي شيخه ما اتزوجش لغايه دلوقتي؟ والله لا يا شيخ سعيد، لا لا انا اشوف بلد انا وانت بقى تكون خازن. بقول لك الجعان يدور على سوق الخبز ولا ايه؟ إذن الحلم غير الحقيقة، غير الحقيقة من تزيين الشيطان، صحيح كده ولا لا؟ طيب الجماعة المكذبين دول هل وافقوا الحق أم غيروا الحق؟ ها؟ غيروا الحقيقة، يبقى لا ينسبون للعقل، لأن صاحب العقل لا يغير الحق بل يتابع. فلما غيروا الحقائق فكان الأنسب أن ينسبوا الإيه؟ للشيطان. فقال أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ ماشي عقولهم، لأنهم لو كانوا أصحاب عقول لاتبعوا النبي محمد. علشان كده أهل النار في الآخرة يقولون وقالوا لو كنا ها نسمع أو نعقل. الله، ما كانش عندهم عقول، لو كان عندهم عقل لاتبعوا الشرع، يبقى لما خالفوا الشرع لا ينسبون للعقل. وصل الدين؟ الثالثة بقى حلم سن البلوغ، فترة عمرية بنسميها سن الايه؟ البلوغ. لك وصل سن الحلم، سن الايه؟ يبقى الجماعة قال لك نظرية العقل دول هم ما اتبعوش العقل. عارف لو اتبعوا العقل لقال لهم العقل اتبعوا شرع محمد. قال العقل هو العقل الصحيح يتبع النقل ما يخالفهوش، يبقى لما خالفه يبقى اتبعوا أهواء. وما ذكر الهوى في كتاب الله إلا ذمه الله، كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يبقى البلاوي السودة جت من الآراء. عارف المجموعة اسمها الآراءاتية؟ يقول لك أنا أرى. أرى؟ ترى إيه؟ أنت شايف حاجة؟ يقول لك أنا أرى وأنا عندي. عندي الله يهديك أنت، تواضع يا ابن الله يهديك. يبقى الواد لسه يا عيني بادئ كده بيحبي في العلم، يقول لك عندي كذا وأرى كذا. أرى؟ أرى إيه يا ابني؟ ده ما لهاش الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تقولها أنت. الأرى، أرى، سبحان الله، أمر خطر جدا يا جماعة. التعالم ده مرض، التعالم مصيبة. يبقى الهلاك كله بمنين؟ لما بعدنا عن النقل الصحيح. فإذا من أول المفاهيم الصحيحة التي يجب أن يتربى عليها المسلم الأدب مع الله والأدب مع رسول الله. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، كن وقافا مع النص، كن وقافا مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تزل وحتى لا تضل. احنا لما اتكلمنا عن قضية العقل والنقل قعدنا محاضرات طويلة في سلسلة ايه يا شيخ أبو بكر؟ سلسلة قواعد وأصول أهل السنة، تفتكروا يعني؟ كلمنا كتير عن العقل، صح؟ وإمتى يتعارض العقل مع النقل والكلام، التفصيلات اللي قلت لكم لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. يبقى إمتى يحصل تعارض؟ واحد، إن يكون النقل غير صحيح. عشان كده اقول لك اول حاجه ابحث عنها النص ده سنده ايه، بس ما جاش عن النبي يبقى لازم اتعارض معاه. مينفعش مادام موضوع مكذوب هتلاقي عقلك يلف معاه، مينفعش. يبقى اول حاجه يكون النقل غير صحيح، او يكون العقل غير صريح. النص جه صح عن النبي اعتراض، يبقى عقلك مريض. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اتهم نفسك. ما دام النص ده صحيح يبقى انت اللي فيك العيب، انت اللي فيك الايه العيب. يبقى الجماعه دول ضلوا ليه كده؟ لان العيب عندهم هم، ايوه عقولهم عطلوها فما فهموش. فده اول ادب مهم جدا لازم نتعلمه، الادب مع الله، الادب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فيبدأون بالشرع ثم يخضعون العقل له. يبقى الشرع حاكم وليس محكوما. علشان كده كثير من أهل اللغة برضو وقعوا في مزالق كبيرة جدا لما جعلوا قواعد النحو حاكمة على القرآن. دنيا مساكين، القرآن اللي يحكم على قواعد ايه؟ اللغة. صحيح؟ هو علم النحو صنف امتى؟ في عهد مين؟ يعني علي بن ابي طالب رجل عنه ارضاه، لما ابو الاسود الدؤلي رحمه الله كده معدي فسمع واحد بيقرأ قول الله تعالى سورة التوبة، طبعا كثر الاعاجم والألسنة اختلطت، فبيقرأ قول الله تعالى سورة التوبة وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. راح كثرها كده، يا ابن الايه ده مشكلة خطيرة دي، إله يتبرأ من رسوله، ده مشكلة كبيرة جدا. أبو الأسود العملية تعبته، راح على طول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول سيدنا علي يعمل ايه؟ راح مسك صحيفة كده وراح كاتب له فيها الاسم ما دل على مسمى ولم يقترن بالزمان، الفعل ما دل على حدث وارتبط بالزمان، والحرف ما دل على معنى مع غيره. ثم كتب له نبذا في الإعراب ثم قال يا أبا الأسود أنحو هذا النحو، يعمل زي كده. راح بدأ أبو الأسود الدؤلي يعمل إيه؟ يصنف القواعد علم النحو. نحن نقعد نقول لك تعالى كلامنا لفظ مفيد، ونقعد نعدد لك بقى ونظبط لك الأمور كده. جبنا منين الكلام؟ مين اللي صنفه؟ أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فتيجي أنت حضرتك تجعل لي قواعد اللغة دي حاكمة على القرآن؟ بئس الفهم فهمك. القرآن حاكم على اللغة، القرآن حاكم على إيه؟ فهمت حاجة؟ قال لك لا، أصل آيات الصفات دي بقى بصراحة كده ما تتفقش مع عقولنا، ده توهم بالتشبيه. طب هتعملوا إيه؟ لا 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 لا، هنصرفها عن الظاهر، مش هو المراد، وعطلوا الصفات. نقول لك لا، القرآن حاكم وليس محكوم. قال فيبدأون بالشرع ثم يخضعون العقل له، فيقدمون الرواية على الدراية والنص الشرعي على النظر العقلي، ويعتقدون أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، ويعتقدون بأن الأوائل، يعني مين الأوائل؟ صحابة تابعون، تابعوا التابعين رضي الله عن الجميع، عاصروا التنزيل. يا جماعة الصحابة الوحي نزل عن النبي، هم حوالين منه. الله أكبر. ولذلك عارفين أنتوا قضايا بقى القول بخلق القرآن والفتن اللي حدثت وابطلي في الأئمة والعلماء حتى جاء الإمام أحمد وامتحن وثبت رحمه الله وأصبح علما لأهل السنة. عارف الفترة المديدة دي سنوات طوال فتن ومناظرات وأخذ ورد، لغاية ما جه راجل يسمى المصيصي هو اللي قضى على الباب ده، جاب اللي هم عاملين نظروا كده في خط القرآن شو. قال لهم أسألكم سؤالين ما تتكلمون به، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم جهلوا؟ أدي السؤال الأول. ها النبي عرفه ولا ما عرفوش؟ وما بين إجابتين، يقولوا علمه يقولوا جهله. صحيح لو قالوا جهله وانتوا علمتوا يبقى كفرتم ولا ايه؟ يعني امر النبي جهل وانتوا عرفتوه، دي مشكله كبيره جدا. علمه طيب تكلم فيه النبي ام سكت؟ ها تكلم النبي ولا سكت؟ ما تكلمش النبي في الامر ده، حتى آيات الصفات كده عند أهل السنة لك أمروها، فمعناها معلوم لدينا، أما الكيف لا نعلمه نحن، لا يعلمه إلا الله. أمروها كما جاءت بلا تشبيه وبلا تكييف وبلا تعطيل وبلا تحد. فالنبي ما تكلمش. طب أمر وسع النبي ألا يسعك أنت؟ فألجم ألسنته انتهت العملية. كما ذكرت لك من قبل أحد غلاة الصوفية ذهب إلى أحد علماء السنة وعايز يناظره، فتفضل يا سيد ناظرنا في إيه؟ قال له بداية أقول بأن شيخ الإسلام عندكم هذا كافر. ابن تيمية كافر على طول كده؟ طيب يا سيدي ماشي. العالم كان فاطنا، قال له كفره غيرك كثير مش انت بس، يعني الروافض كفروه غلاة الصوفية كفروه، ولكن أسألك سؤال لماذا تكفره أنت؟ قال لأنه يقول بالفوقية، أن من صفات الله العلو. قال له عشان بيقول كده أنت كفرت يعني. قال له طب أنا أسألك سؤال، ينفع في الصلاة نقول ونحن ساجدون سبحان ربي الأسفل؟ وانت ساجد بتقول يا ولد بتقول ايه؟ سبحان ربي الأعلى. فقال له استنى بقى سيدني فكر. قال له فكر وروح وتعالى غدا، يلا روح فكر براحتك وبمحقوطلك وتعالى. صاحبنا تاني يوم جاله قال له ما ينفعش نقول سبحان ربي الأسفل. قال له ليش؟ قال له لأن القرآن بيقول سبحان ربي الأعلى. قال له طيب العلو هنا علو ذات وصفات وأفعال ولا علو صفات فقط؟ ولا قاعد يفكر كده وحمر وقال أستغفر الله عما وقعت فيه من قبل وتبت إليك يا رب وأمنت بأن لك العلو. بس مش محتاجة أصل القضية، مش محتاجة أنك تروح تخبط لي وترزع لي. ماشي كده؟ نقول لك يا أخي الأمر بسيط جدا، هنخاطب عقلك يا صاحب العقل. ماشي يا بابا؟ شو بقول لك العقل؟ هنخاطب عقلك يا سيدي، تعالى كده معي هنيجي لآيات الأسماء والصفات. أنا عشان أوصف لازم أكون شفت اللي أنا أوصفه، صحيح؟ وأنا عندي ثلاث حالات أتمكن من خلالها بالوصف، احفظ يا واد يا زكريا. واحد إن أنا أكون شفت بعيني اللي أنا أوصفه، أدي واحد، أو اللي أنا أوصفه يكون له شبيه ولا إيه؟ يعني يقول لي مثلا ايه عارف ابو بكر؟ كلها مش عارف. يقول له شوف عبد الغني ده، انا شفته شبهه، اروح انا اوصفه ابو بكر بقى شبه عبد الغني، لابس دشداشه كاروهات. سبحان الله نفسها شكلهم مستلمينها دول ولا ايه؟ ها ما شاء الله طويل ما شاء الله عريض، صحيح؟ إن شفت شبهه. الأمر الثالث ما فيش غير الخبر.
أسألك سؤال تاني، هل رأيت ربك؟ لا، يبقى الرؤية مش انتهتش، يبقى مش هقدر أوصف عن طريق إيه رؤية الانتهت دي. خلاص طيب الثاني، هل ربك له شبيه؟ تعالى عن الشبيه والند. ادي الثانية، فاضل لنا ايه؟ الخبر. ناخده عن مين؟ عن الله وعن رسوله. فلما يجي ربك يقول، لما يخاطب ابليس، لما يقول له ايه؟ سورة الصاد، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. مين اللي أخبر بكده؟ الله. أنت ليه بتقول إنها النعمة؟ جبت منين إنها النعمة؟ هل قال الله ذلك؟ أبدا. هل قال رسوله ذلك؟ أبدا. خلاص، اثبت اللي ربنا أثبته لنفسه، انتهت القضية. ويبقى وجه ربك، بيثبت إيه؟ صفة إيه؟ الوجه. مين اللي أخبرني؟ الله. خلاص، أنا أثبت اللي ربنا قاله، أثبت له الوجه كما أخبر. إنما كيفية الوجه أنا لا أعلمه. ليش؟ لأن ذات الله غيب، وكذلك صفاته لا يدركها إلا هو. كما لا يعلم ذات الله إلا الله، كذلك لا يعلم صفات الله إلا الله. الكون هو الكيفية، لأن الصفات فرع عن الذات. أنتم معايا يا جماعة؟ معايا؟ أقول لكم بيت الشاي دي يا أخي، تخلي الواحد يتكلم. أنا عاملها للمرمية أبو بكر، الواد مالك بيعرف عن إيه مرمية، عشان كده مبسوط قوي. بيقول لك جات حاجة من عندنا في فلسطين أهو، كان كله عن المغرب، المغرب والجزائر. برضه الناس دول يا اخي ربنا يفرج كربهم ويقول امين يا رب. يبقى احنا عايزين نلزم بقى الكتاب وايه؟ والسنه. ما اخبرنا به ربنا عن صفاته نثبته كما اخبر الله تعالى، والمعنى معلوم لدينا. اما الكيف لا يعلمه الا من؟ الله عز وجل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ويعتقدون بأن الأوائل الذين عاصروا التنزيل واكتحلت أعينهم برؤية البشير النذير صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر دراية وفهما للشرع الحنيف، فالمعقول عندهم ما وافق هديهم والمجهول ما خالفه. يبقى اللي وافق هدي الصحابة هو ده المعقول، هو ده العقل. اللي خالف يبقى ده مجهول، نبعد عنه، نبعد ايه عنه. وهذه هي القاعدة الأولى من قواعد المنهج الصحيح. ادي أول قاعدة احفظها، زي اسمك، الأدب مع الله والأدب مع رسول الله. لا نتقدم على كتاب ربنا ولا على هدي نبينا بما تراه عقولنا، بل نتهم العقول إن خالفت الكتاب والسنة، يبقى عقلنا لتعبان. لأنه ليس أحد أعلم بالله من الله، وليس أحد أعلم بمراد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد أعلم بمراد رسول الله من صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. واضح؟ فنلزم غرزهم. وهي في الواقع أهم ما يميز أصحاب المنهج الصحيح والفكر السليم عن أصحاب المنهج المبتدعة التي تربى أبناؤها على الخروج على سلطان الكتاب والسنة وتقديم الآراء والأهواء وأقوال الشيوخ والمعظمين على كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج كان واضحا عند الصحابة رضي الله عنهم. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. يا الله، سيدنا النبي لما كان يمسح الخف بيمسح منين؟ من أعلى الخف.
ولا من أسفل؟ من أعلى. طب لو حكمنا عقلنا، هو الإنسان بيمشي على الخف بظهر بطن بظهر رجليه ولا من تحت؟ بيمشي من تحت. من يختلف نمسح تحت؟ مش العقل يقول لك كده ولا إيه؟ العقل يقول إيه؟ فشوف سيدنا الأدب علمنا الأدب ده، يقول لك لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ويقوم مسح على الظاهر. ليه يا علي؟ نشاف النبي بيعمل كده خلاص انتهت. وأنا ذكرت لكم لو تفتكروا زمان عرضنا كده على قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، لما موسى كده بدأ يترك بقى مصر كده مع المؤمنين، وفرعون مش ورا منه، وهمان والجند، ووصلوا عند البحر الأحمر، فرعون من الخلف والبحر من الأمام. الجماعة اللي مع سيدنا موسى قالوا إيه؟ قالوا كان يحكي القرآن: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص الموت محقق اهو، البحر من أمامنا، فرعون وجنده من خلفنا. ها خلاص أدي الأسباب، مش دي النظرة المادية، الموت محقق. هاي موسى قال إيه؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. الله أمره بإيه؟ يضرب البحر بإيه؟ بعصا. تعالوا بقى نشوف العقل يقول لنا إيه في الكلام ده بقى. تعال يا سيدي العقل قول لنا بقى الموقف بقى نعمل إيه. العقل يقول لك يضرب البحر ليه؟ طيب البحر ماله يتضرب؟ إذا كانت العصا فيها معجزة ما نضرب فرعون. صحيح؟ آه والله نضرب فرعون يموت فرعون، نرجع نعيش أمينين في بلدنا يا راجل. نمشي ليه؟ مش هنمشي هو يمشي. مش قالوا كده؟ طيب ما نضرب الله. لكن هل موسى قال الكلام ده؟ أبدا. إن موسى عايز يعلمنا حاجة مهمة قوي: نقدم شرع ربنا على ما قد تراه عقولنا. قال له اضرب البحر، يبقى النجاة في ضرب البحر مش في ضرب فرعون. ضرب البحر، انفلق البحر بأمر الله وكانت النجاة، وغرق فرعون وجنده بأمر الله. يبقى اوعى تقول. نعم
سيدنا موسى ناقش الله تعالى لما حكى يعني اضرب بالعصا ولا
لا؟ ابدا، على طول اضرب البحر على طول في الحال، فانفلق فالسرعه فيش وقت. الله اكبر الله اكبر. شوف سيدنا النبي في الغار، سيدنا النبي لما لسه في البيت وحوالين البيت ايه الجماعه اللي جمعوا من كل قبيله فتى ومعاه سيف واقفين على الباب: اخرج يا رسول الله. ها اخرج والجماعه دول واقفين على الباب؟ العقل يقول ايه؟ اخرج ازاي؟ اخرج. خرج على طول وهم واقفين على الباب: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. في امر انتهى انتهى خلاص انتهى. اوعى تقول لاصل وفصل وممكن و... ايه مع الشرع ما ينفعش. فهمت يا ولد يا زكريا؟ شفت ساندي؟ شفت ساندي عمل ايه في امريكا؟ شويه ماي. وما يعلم جنود ربك الا هو. متوحد الله. هذه قاعده مهمه جدا يا جماعه، كتاب السنه. الشرع حاكم على العقل، مش العقل هو اللي يحكم على الشرع. نشرب الشاي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة الأحزاب 36، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد عن تفسير فتنة، قال: الشرك. يا رب سلم يا رب سلم. اللي يبعد بس عن النبي كده. الوقت كم الوقت؟ فهمتم القاعدة الأولى من قواعد أهل الحق؟ الأدب مع الله والأدب مع رسول الله، والشرع يكون حاكما على العقل، وهذا هو الفهم الصحيح لمن أراد نجاة ولمن أراد عزا وتمكينا. اكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع التربية الفكرية لجيل الصحوة، انتظرونا في مثل هذا اليوم إن قدر لنا بقاء. وكان لقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.